إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المؤمنون، موضوع اليوم هو الموضوع التالي بعد طاعة الله سبحانه وتعالى، وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم من طاعة الله، وهو موضوع قصر فيه كثير من الناس، وهو موضوع له بابان، باب إلى الجنة وباب إلى النار، ألا وهو بر الوالدين. قال العلماء: البر الصلة والحسنة والخير. وفي المطالع في قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح: وإن الصدق يهدي إلى البر. البر اسم جامع للخير، وعق الولد أباه إذا آذاه وعصاه وخرج عليه. بر الوالدين فريضة لازمة، وعقوقهما حرام، ولن يستطيع الأبناء مجازاة الآباء والأمهات على ما قاموا به نحوهم من الطفولة إلى الرجولة من عطف ورعاية وتربية وعناية، إلا أن يجد الولد الوالد مملوكا أي عبدا فيشتريه فيعتقه، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد والدة إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. رواه مسلم. قال العلماء: لأن عتق الرقبة هو من أعظم الأعمال، فشكر المنعم واجب، ولله سبحانه وتعالى على العباد نعم لا تحصى، كما قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. من ذلك نعمة الخلق والإيجاد، وجعل سبحانه وتعالى للوالدين نعمة الإيلاد والتربية الصالحة والعناية التامة بالأولاد، وأكبر الخلق وأعظمهم نعمة على الإنسان بعد رسل الله عليهم الصلاة والسلام والداه اللذان جعلهم الله تعالى سببا لوجوده واعتنيا به منذ كان حملا إلى أن كبر. فأمه حملته شهورا تسعا في الغالب، تعاني به في تلك الأشهر ما تعاني به من آلام من مرض ورحم وثقل. فإذا آن وقت الوضع وأجاءها المخاض شاهدت الموت وقاست من الآلام ما الله به عليم، فتارة تموت وتارة تنجو، ويا ليت الألم والتعب ينتهي بالوضع. كان الأمر سهلا، ولكن يكثر النصب أي التعب ويشتد بعده. قال الله تعالى: حملته أمه كرها ووضعته كرها، ثم ترضعه حولين كاملين غالبا، فتقوم به مثقلة وتقعد به مثقلة، تضيق أحشاؤها وقت حمله بالطعام والشراب، وتضعف عند الوضع أعضاؤها. ثم بعد ذلك صياح بالليل يحرم الوالدين النوم، وكذلك بالنهار يقلق به راحتهما ويتعب قلبيهما ويذرف دموعهما، ومرض يعتري الولد من وقت لآخر تنخلع له قلوبهما انخلاعا وتنهد به أبدانهما هدا، وتعهد من الأم لجسمه بالغسل ولثيابه بالتنظيف ولإفرازاته بالإزالة، لا يوما ولا يومين ولا شهرا ولا شهرين ولا سنة ولا سنتين، هي به ليلها ونهارها في متاعب ومشاق. يضاف إلى ذلك امتصاصه دمها الذي هو اللبن مدة الرضاع، فإذا شب وبردت أسنانه وقويت معدته على قبول الطعام وهضمه وانفتحت شهواته له، انفتح لوالديه باب الفكر والكد لجلب طعامه وشرابه وسائر شؤونه، وربما احتمل ألم الغربة والسفر إلى بلد بعيد لطلب المعيشة للأولاد. وكثيرا ما يضحي الوالدان براحتهما في سبيل راحة الأبناء، والطفل يعرف أمه ويحبها قبل كل أحد، فإذا غابت صاح حتى تأتيه، وإذا أعرضت عنه دعاها وناجاها بما يقدر عليه من كلام أو غيره، وإذا أصابه شيء يؤلمه استغاث وناداها، يظن أن الخير كله عندها وأن الشر لا يخلص إليه ما دامت تضمه على صدرها وترعاه بعينها وتدب دونه بيديها. ولذلك هي مقدمة في الحضانة إذا فارقها زوجها أي طلقها ولم تتزوج حتى يميز ويختار من شاء منهما، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وحجري له حواء، وثدي له سقاء، وزعم أبوه أنه ينتزعه مني، فقال صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي. رواه أحمد وأبو داود وهو في صحيح الجامع، يعني أنت أحق بالأولاد صغارا قبل البلوغ ما لم تنكحي، يعني ما لم تتزودي. فإذا تزوجت الأم فمن حق الأب شرعا أن يأخذ الولد الصغير أيا كان سنه، هذا في الشرع أيها الإخوة المؤمنون. ثم الولد لا يحب بعد أمه إلا أباه الذي إذا دخل هش وبش به، وإن خرج تعلق به، وإذا حضر قعد على حجره مستندا على صدره، وإذا غاب سأل عنه وانتظره، يرى أنه إذا رضي أعطاه ما يريد، وإذا غضب ضربه وأدبه، يخوف من يؤذيه بأبيه، وأي حب واحترام بعد هذا. ولكن يا للأسف سرعان ما ينسى الجميل وينكر المعروف ويلتفت إلى زوجته وأولاده. ولذلك لا يحتاج الآباء إلى توصية بالأبناء، إنما يحتاج الأولاد إلى استجاشة وجدانهم بقوة ليذكروا واجب والديهم نحوهم. وقد أمر الله سبحانه وتعالى بالإحسان إلى الوالدين في آيات من القرآن الكريم. قال الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقد فصل سبحانه وتعالى ما يجب من الإحسان إلى الوالدين بقوله: إما يبلغن عندك الكبر الآيتين. المعنى: إذا وصل الوالدان أو أحدهما إلى الكبر حال الضعف والعجز وصار عندك في آخر العمر كما كنت عندهما في أوله، وجب عليك أن تحنو عليهما وتشفق عليهما وتلطف لهما وتعاملهما معاملة الشاكر لمن أنعم عليه، على أن الفضل للمتقدم أي للوالدين. لماذا؟ هما عندما كنت صغيرا يدعوان الله تعالى لك أن تكون كبيرا، أما أنت إذا كبر والداك فإنك حتى إن عاملتهما معاملة حسنة فإنك تقول: حتى يتوفاهما الله سبحانه وتعالى. فعليك أن تقول لهما قولا كريما أي حسنا طيبا مقرونا بالاحترام والتعظيم مما يقتضيه حسن الأدب، وترشد إليه المروءة، كأن تقول: يا أبتاه أو يا والدي ويا أماه أو يا والدتي، ولا تدعوهما بأسمائهما ولا ترفع صوتك أمامهما ولا تحدق فيهما بنظرك، بل يكون نظرك إليهما نظر لطف وعطف وتواضع. أيها الإخوة المؤمنون، صارت هناك بدعة سيئة بين الناس أن الولد ينادي أباه ويقول له يا حج، وينادي أمه ويقول يا حجة، وهذا من أكبر العقوق. إنما ذكر الله تعالى الأب والأم وذكر الوالد والوالدة في السنة. أما أن تقول لأبيك يا حج وأن تقول لأمك يا حجة، هذا عقوق وهذه بدعة سيئة لا ندري من أسسها، سامحه الله. أخرج ابن أبي حاتم عن عروة في قوله تعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، قال: إن أغضباك فلا تنظر إليهما شزرا، فإنه أول ما يعرف به غضب المرء شدة نظره إلى من غضب عليه. وأخرج ابن أبي شيبة عن الحسن أنه قيل له: إلى ما ينتهي العقوق؟ قال: أن يحرمهما ويهجرهما ويحد النظر إليهما. واعلم أن النظر إليهما بعين الحنو والعطف والشفقة والتفقد لما يكرهان فهذا لا بأس به، كما أن غض الطرف عنهما كراهة عقوق، أي المنهي عنه أن تنظر عقوقا، أما إذا نظرت نظر الرحمة والرأفة فهذا واجب عليه. وقد ورد في بر الوالدين أحاديث كثيرة، من ذلك أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد معه، فقال صلى الله عليه وسلم: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. رواه البخاري ومسلم، خاصة في فرض الكفاية لا في فرض العين. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله ورسوله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف، من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كلاهما فلم يدخل الجنة. رواه مسلم في صحيحه. رغم أنفه الرغام التراب، ورغم أنفه أي لاصق بالتراب كما في جمع الأصول. قال النووي رحمه الله: معناه أن برهما عند كبرهما وضعفهما بالخدمة والنفقة وغير ذلك سبب لدخول الجنة، فمن قصر في ذلك فاته دخول الجنة وأرغم الله أنفه. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: أقبل رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبايعك على الهجرة والجهاد، أبتغي الأجر من الله تعالى. فقال صلى الله عليه وسلم: فهل من والديك أحد حي؟ قال: نعم، بل كلاهما. قال صلى الله عليه وسلم: فتبتغي الأجر من الله تعالى؟ قال: نعم. قال: فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يمد في عمره ويزاد في رزقه فليبر والديه وليصل رحمه. رواه أحمد والبيهقي بسند رجال الصحيح، وأصله في الصحيحين باختصار. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت أبايعك على الهجرة وتركت أبوي يبكيان. فقال صلى الله عليه وسلم: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. رواه أبو داود وإسناده صحيح كما في جامع الأصول. يقول صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وهو حسن كما في جامع الأصول. وعن وهب بن منبه قال: إن الله تعالى أوحى إلى موسى صلوات الله وسلامه عليه: يا موسى وقر والديك، فإن من وقر والديه مددت في عمره ووهبت له ولدا يوقره، ومن عق والديه قصرت في عمره ووهبت له ولدا يعقه. وبر الأم مقدم على بر الأب لما سيأتي إن شاء الله تعالى من الأحاديث، وذلك أنها تنفرد عن الأب بأشياء منها مشقة الحمل وصعوبة الوضع وصعوبة الرضاع وكثرة الشفقة والخدمة والحنو. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ سأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا، أجاب النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة للأم وبواحد للأب. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. وعن معاوية بن جاهمة أن جاهمة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أردت أن أغزو وقد جئت أستشيرك. فقال: هل لك من أم؟ قال: نعم. قال: فالزمها فإن الجنة عند رجلها. رواه ابن ماجه والنسائي واللفظ له والحاكم، وقال صحيح الإسناد، وقال الأرناؤوط في جامع الأصول إسناده حسن. وعن أبي الدرداء أن رجلا أتاه فقال: إن لي امرأة وإن أمي تأمرني بطلاقها. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع هذا الباب أو احفظه. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وهو في صحيح الجامع. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان تحت امرأة أحبها، وكان عمر أي ابن الخطاب أبوه، وكان عمر يكرهها، فقال لي: طلقها. فأبيت، فأتى عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم طلقها. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه، وقال الترمذي حديث حسن صحيح وإسناده حسن كما في جامع الأصول. إلا أن هنا وقفة، إذا كان أبوك يأمرك بالخير فهذا هو، أما إذا كانت امرأتك صالحة ويأمرك أن تخلع النقاب ويأمرك كذا بكذا وكذا فهنا لا طاعة. لماذا؟ لأنه لا طاعة لأحد في معصية الله، كما في صحيح الجامع وفي رواية أخرى لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، والحديث صحيح. إذن لكن الأب يرى ما لا يراه الولد، الولد كان صغيرا لكن الأب يعرف مدخل هذه الأسرة ومخرجها، يعرف أساسها، فعلى الإنسان أن يلزم غرز الوالدين ما لم تكن هناك معصية، ما لم تكن هناك معصية. لكن طالما أنه ليست معصية لابد من إطاعة الوالدين. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رضا الله في رضا الوالد وسخط الله في سخط الوالد، وفي هناك تشكيل آخر وسخط الله في سخط الوالد، رضا الله في رضا الوالد وسخط الله في سخط الوالد. رواه الترمذي وغيره وهو في صحيح الجامع، وفي رواية رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت قدمت علي أمي وهي راغبة، أفأصل أمي؟ قال نعم صلي أمك. رواه البخاري ومسلم. وهنا وقفتان، راغمة معنى راغمة أي راغمة في بر ابنتها لها، خائفة من ردها إياها خائبة، يعني تخاف أنها لا تسلم عليها. فعندما سألت هذا السؤال للنبي صلى الله عليه وسلم قدمت علي أمي وهي راغبة أفأصل أمي؟ قال نعم صلي أمك. أما الوقفة الثانية فبيت أبي بكر الصديق كله أسلم، بيته كله أسلم رضي الله عنهم أجمعين، أي كان هذا قبل إسلامها، أي قبل إسلام أمي أسماء رضي الله عنها. عن أسير بن جابر رضي الله عنهما قال كان عمر رضي الله عنه إذا أتى عليه أمراء اليمن أي في الحج وغيره سألهم أفيكم أويس بن عامر؟ حتى أتى عليه فقال أنت أويس بن عامر؟ قال نعم. قال من مراد ثم من قرن؟ قال نعم. قال فكان بك برص فبرأت منه إلا موضع درهم؟ قال نعم. قال لك والدة؟ قال نعم. قال أي عمر رضي الله عنه لأويس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد اليمن من مراد ثم من قرن كان به برص فبرئ منه إلا موضع درهم، له والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لأبر، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل، فاستغفر لي. النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمر أن يطلب الاستغفار من أويس، وعمر من العشرة المبشرين بالجنة، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل، فاستغفر لي. أي عمر قال لأويس فاستغفر لي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بذلك أو طلب منه ذلك. فقال له عمر أين تريد؟ قال الكوفة. قال ألا أكتب لك إلى عاملها أي إلى واليها، يعني أجعله يعني أقوم بأوصيه عليك؟ قال أكون في غبراء الناس أحب إلي، يعني أكون في مكان لا يعرفني فيه أحد. رواه مسلم. فانظر المنزلة التي بلغها هذا البار بأمه، حتى كان من شأنه أن يخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وأن يقول لعمر إن استطعت أن يستغفر لك فافعل إذا أتى. ثم حرص عمر رضي الله عنه على السؤال عن أويس ليطلب منه الاستغفار له. رأى ابن عمر رضي الله عنهما رجلا قد حمل أمه على رقبته وهو يطوف بها حول الكعبة، فقال: يا ابن عمر، أتراني جازيتها؟ قال: ولا بطلقة واحدة، أي في ولادتك. يا ابن عمر، أتراني جازيتها؟ قال: ولا بطلقة واحدة من طلقاتها، ولكن أحسن، والله يثيبك على القليل كثيرا. جعل ابن عمر رضي الله عنهما، جعل هذا الرجل عندما يحمل أمه على كتفيه ويطوف بها حول الكعبة، جعل هذا العمل قليلا، وقال له ماذا قال: ولكن أحسنت، والله يثيبك على القليل كثيرا. ومن أعظم ما جاء في بر الوالدين عند تفريج الشدائد والكربات ما جاء في البخاري ومسلم، أي ما جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار، فدخلوه فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا: إنه لينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله تعالى بصالح أعمالكم، يعني يتوسلوا إلى الله تعالى بصالح الأعمال. قال رجل منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أخبق قبلهما أهلا ولا مالا، أي ما كنت أقدم عليهما أحدا في شرب نصيبهما من اللبن الذي يشربانه، والخبوق هو شرب آخر النهار. اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أخبق قبلهما أهلا ولا مالا، فناء بي طلب الشجر يوما، لأنهم كانوا يأتون بالحطب ويوقدون عليه، فناء بي طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلبت لهما غبوقهما أي اللبن، فوجدتهما نائمين فكرهت أن أوقظهما، فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر فاستيقظا فشربا غبوقهما، حتى ما قال ما أمرهما بالاستيقاظ وما طلب منهما الاستيقاظ أبدا، هذا مجرد ظل صامتا حتى يستيقظ من أنفسهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة، فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج معه. قال الآخر: اللهم كانت لي ابنة عم كانت أحب الناس إلي، فأردتها على نفسها، أي أراد أن يزني بها والعياذ بالله، فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين، فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار، يعني في وقت كانت تعاني من الفقر، فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت حتى إذا قدرت عليها، أي جلس منها ما يجلس الرجل من امرأته، قال: حتى إذا قدرت عليها، قالت: لا أحل أن تفض الخاتم إلا بحقه، يجوز الخاتم والخاتم، لا أحل أن تفض الخاتم إلا بحقه، فتحرجت من الوقوع عليها، فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي، وتركت الذهب الذي أعطيتها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فأفرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الثالث: اللهم استأجرت أجراء وأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب، فثمرت أجره، أي نميت أجرة هذا العامل حتى كثرت منه الأموال، فجاءني بعد حين لا يقول له إن حقك سقط بالتقادم، لا كما في القانون، لا، ما الذي حدث؟ قال: فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال، فجاءني بعد حين فقال: يا عبد الله، أد إلي أجري. فقلت: كل ما ترى من أجري من الإبل والبقر والغنم والرقيق، أي العبيد. فقال: يا عبد الله، لا تستهزئ بي. فقلت: إني لا أستهزئ بك. فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فأفرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. والشاهد من الحديث لما نحن فيه قصة الأول الذي هو البار بوالديه. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى أي في وصايا لقمان لابنه: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. قال العلماء: من دعا لوالديه في الصلوات الخمس فقد سلم من العقوق. بل في تفسير هذه الآية في كتاب الكبائر: ثلاثة لا تقبل إلا بثلاث. من أطاع الله ولم يطع الرسول لم يقبل منه، لأن الله تعالى يقول: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ومن أقام الصلاة ولم يؤت الزكاة، أي وعنده مال بلغ النصاب، ومن أقام الصلاة ولم يؤت الزكاة لم يقبل منه، لأن الله تعالى يقول: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ومن شكر لله ولم يشكر لوالديه لم يقبل منه، لأن الله تعالى يقول في وصايا لقمان لابنه: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. أيها الإخوة المؤمنون، وليس بر الوالدين مقصورا على الحياة فقط، فقد ورد عن أبي أسيد مالك بن ربيعة الساعدي رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل من بني سلمة فقال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال: نعم، الصلاة عليهما، أي الدعاء لهما، والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما من بعدهما، أي إمضاء وصيتهما وما عهد به قبل موتهما، كما في جامع الأصول: وإنفاذ عهدهما من بعدهما، أي من بعد موتهما. لكن إن كانت الوصية فيها ظلم، يقول الله تعالى: فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه. يعني والدك وصى بأن تكون عمارة لك ولم يعطي إخوتك أو كذا، لا تقل: إن والدي قد وصى لي. لا، لابد أن تعدل الوصية. وهذا هو معنى قوله تعالى: فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم، يعني عدل الوصية فلا إثم عليه. لا تقل: إن والدي وصى لي، أو تقل: إن أمي قد وصت لي. أبدا، هذه وصية جائرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا وصية لوارث، كما في صحيح الجامع: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال: نعم، الصلاة عليهما، والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما من بعدهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وإكرام ضيفهما. رواه أبو داود بن حبان في صحيحه، وفي سنده علي بن عبيد الساعدي، لم يوثقه غير ابن حبان، وباقي السند رجاله ثقات، أي كما في تحقيق جامع الأصول. زاد ابن حبان في آخره: قال الرجل: ما أكثر هذا يا رسول الله وأطيبه؟ قال: فاعمل به، صلى الله عليه وسلم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا من الأعراب لقيه بطريق مكة فسلم عليه عبد الله بن عمر وحمله على حمار كان يركبه وأعطاه عمامة كانت على رأسه. قال ابن دينار: فقلنا له: أصلحك الله، إنهم الأعراب وهم يرضون باليسير. فقال عبد الله بن عمر: إن أبا هذا كان ودا لعمر بن الخطاب، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أبر البر صلة الولد أهل ود أبيه. إن أبر البر صلة الولد أهل ود أبيه. رواه مسلم، أي تزور أحباب أبيك وأصحاب أبيك من بعد موته، هذا من أبر البر. وعن أبي بردة قال: قدمت المدينة فأتاني عبد الله بن عمر فقال: أتدري لما أتيتك؟ قال: قلت لا. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أحب أن يصل أباه في قبره فليصل إخوان أبيه بعده، وإنه كان بين أبي عمر وبين أبيك إخاء وود، فأحببت أن أصل ذلك. رواه ابن حبان في صحيحه وهو صحيح كما في صحيح الجامع. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة فسمعت فيها قراءة فقلت من هذا؟ قالوا حارثة بن النعمان، كذلكم البر كذلكم البر، وكان أبر الناس بأمه. رواه في شرح السنة والبيهقي في الشعب، أي في شعب الإيمان. ولما ماتت أم إياس الذكي القاضي المشهور بكى عليها، فقيل له في ذلك، فقال كان لي بابان مفتوحان إلى الجنة فغلق أحدهما. وقيل لعلي بن الحسين إنك من أبر الناس ولا تأكل مع أمك في صحفة، أي في طبق واحد، فقال أخاف أن تسبق يدي يدها إلى ما تسبق إليه عيناها فأكون قد عقدتها. يعني أمه قد وقعت عيناها على تمرة فسبقت يده يدها فيكون قد عقها. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. ويا للأسف نحن في جيل أكثر أهله لا يرى للوالدين حقا، بل يستهين بهما وينتقصهما وربما شتمهما أو ما هو أعظم من ذلك. هذا الزمان الذي كنا نحاذره في قول كعب وفي قول ابن مسعود دهر به الحق مردود بأجمعه والظلم والبغي فيه غير مردود، إن دام هذا ولم يحدث له غير لم يبك ميت ولم يفرح بمولود. قال أحمد رضي الله عنه بر الوالدين كفارة الكبائر، وكذا ذكر ابن عبد البر عن مكحول، ويشهد لهذا ما رواه الترمذي واللفظ له وابن حبان في صحيحه والحاكم وصححه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال إني أذنبت ذنبا عظيما فهل لي من توبة؟ فقال هل لك من أم؟ وفي رواية ابن حبان والحاكم هل لك والدان؟ قال لا. قال فهل لك من خالة؟ قال نعم. قال فبرها. لماذا؟ لأنه في صحيح البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم الخالة أم، الخالة أم. ماذا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فهل لك من خالة؟ قال نعم. قال فبرها. ومن الفوائد أن أبا هريرة رأى رجلا يمشي خلف رجل فقال من هذا؟ قال أبي. قال لا تدعوه باسمه، لا تدعوه باسمه، ولا تجلس قبله ولا تمشي أمامه، لا تدعوه باسمه ولا تجلس قبله ولا تمشي أمامه. لكن إن كان في الليل والدنيا ظلام فيستحب لك أن تمشي أمامه حتى تفتح له الطريق. وذكر في تفسير قوله تعالى وصاحبهما في الدنيا معروفة المصاحبة بالمعروف، أن يطعمهما إذا جاع ويكسوهما إذا عريا، ومن حقوقهما خدمتهما إذا احتاجا أو أحدهما إلى خدمة، وإجابة دعوتهما وامتثال أمرهما ما لم يكن معصية لله تعالى، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ومن حقوقهما التكلم معهما باللين واللطف، وأن يدعو الله لهما بالمغفرة والرحمة. ماذا يقول الله تعالى في تذكرة الأولاد بالآباء في وصايا لقمان رضي الله عنه؟ ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن، أي ضعفا على ضعف. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن، حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين، وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا،
واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون.
أيها الإخوة المؤمنون، شرف الآباء لا يعلمه إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى، أما العقوق فله خطبة مستقلة
إن شاء الله تعالى.
كان الكلام الآن فقط عن بر الوالدين، أما العقوق فهو كلام تشيب له الولدان، ويكفي فقط حديث واحد يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الجامع: لا يدخل الجنة عاق، أي وإن صام وصلى وزكى وحج واعتمر وجاهد. قال الله: ألا تعبدوا غيره حتما، فيا ويح شخص غير خالقه أما، أي قصد. وأوصاكم بالوالدين فبالغوا ببرهما فالأجر في ذاك والرحمة، فكم بذل من رأفة ولطافة، وكم منح وقت احتياجك من نعمة، وأمك كم باتت بثقلك تشتكي تواصل مما شقها البؤس والغم، وفي الوضع قم قاست وعند ولادها مشقا يجيب الجلد واللحم والعظم، وكم سهرت وجدا عليك جفونها وأكبادها لهفا بجمر الأسى تحمى، وكم غسلت عنك الأذى بيسارها حنوا وإشفاقا وأكثرت الضم، فضيعتها لما أسنت جهالة وضقت بها ضرعا وذوقتها سما، وبت قرير العين ريان ناعما مكبا على اللذات لا تسمع اللوم، وأمك في جوع شديد وغربة تلين لها مما بها الصخرة الصماء، أهذا جزاها بعد طول عنائها؟ لأنت لذو جهل وأنت إذا أعمى. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم فرج كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضى المسلمين، وأحسن خلاص المسجونين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.